بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، ورحمة الله إلى العالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم يا ربنا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وكان بودي أن أواصل معكم سلسلة الأحاديث التي كانت بعنوان دروس تربوية من سورة يوسف عليه السلام، لكن أمورا حدثت في الأسبوعين الأخيرين جعلتني أتوقف عن هذه السلسلة مؤقتا استجابة لصرخات استغاثة. نعم، تلقيتها من سيدات لا أعرف والله لهن اسما ولا بلدا، وهذا شأني دائما، أتلقى الاتصال الهاتفي وكل الذي يعنيني أن أسمع جيدا المشكلة المعروضة لأقول فيها ما ينبغي أن يقال وما يوفقني ربي تبارك وتعالى إليه، مع اللواتي يتحدثن إلي أو الذين يتحدثون إلي. هذه الاستغاثات كما قلت لكم جعلتني أتوقف اليوم عن هذه السلسلة المباركة من سورة يوسف لأحدث أبنائي وبناتي وإخواني وإخوتي في أمور يعني تعتبر من بدهيات الحياة وبدهيات الحياة الزوجية على وجه الخصوص. يعني أولا اسمعوا الاستغاثة الأولى. سيدة محرومة من رؤية أمها منذ فترة طويلة، لن أحدد لأنني أخشى إذا تحدثت بالتحديد أن تعرف صاحبة الاستغاثة فتؤذى. محرومة من رؤية أهلها ورؤية أمها على وجه الدقة بأوامر أو فرمانات لا يصح إطلاقا أن تصدر من رجل مسلم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه قسوة في المعاملة لا تليق مطلقا، لا تليق برجل يهيمن على أسرة ويؤتمن على أسرة وعلى زوجة وأبناء ويدير بيتا أعطاه الله عز وجل حق القوامة ليحسن إدارة بيته وليحسن التعامل مع زوجته وأبنائه. طبعا كلكم الآن مستاءون تماما من هذا الذي حرم الزوجة من رؤية أهلها وقطع الأرحام، وهي كبيرة من أكبر الكبائر أن تكون سببا في قطيعة رحم وأن تحرم أحدا من أبويه أو من أحد أبويه أو أن تحرمه من رؤية أبنائه وبناته، كهذه التي استغاثت أيضا وتقول: حرمني زوجي الأول من رؤية أبنائي وهم الآن في كفالته ومعه في معيشته، أليس من حقي من حين لآخر أن أرى ولدي كما يقضي بذلك شرع الله وكما تقضي بذلك أخلاقيات وآداب وقيم الإسلام الحنيف؟ نقول لها: بلى، هذا حقك، ومن يحرمك منه فإن الديان لا يموت، الديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان، غرتك قدرتك، اغتررت بقدرتك فظلمت الناس. وحرمان الأم أو الأب على حد سواء، حرمان واحد منهما من رؤية أحبائه وأقربائه في الدرجة الأولى كبيرة سيعاقب عليها من أقدم عليها، والجزاء من جنس العمل، افعل ما شئت كما تدين تدان. لابد أن تحرم كذلك وبنفس المعيار والمكيال، ستحرم من حبيب لك لا تقدر على فراقه. هذا جبروت، وهذه قسوة يرفضها الإسلام شكلا وموضوعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الدين قال: الدين حسن الخلق، حسن الخلق، وحسن خلقي الأولى به في المقام الأول من يعيشون معي في بيتي، الأولى بكريم أخلاقي وحسن معاملتي وحسن معاشرتي، الأولى بذلك في المقام الأول قبل الغرباء هو زوجتي وأبنائي وأبي وأمي. وصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا وأكرمتنا وأحسنت إلينا وعلمتنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عندما يصل الغرور والجبروت إلى هذه الدرجة ويصدر هذا الظالم فرمانات سلطانية على زوجته ويقسم بالأيمان المقدسة، يقسم برب العزة عز وجل أنك يا فلانة، وهو يعني زوجته، لن تذهبي إلى بيت أبيك أبدا. ما هذا؟ ما هذا؟ على صاحبنا هذا أن يتقي الله تبارك وتعالى فورا إذا سمع هذا النداء، أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يتيح لزوجته أن تصل أمها وأن تبر أمها وألا يحرمها من لقاء أمها أو أبيها أو أبنائها. والله ما جعلني أتوقف عن سلسلة الأحاديث التي حدثتكم عنها إلا إحساسي بالفاجعة والألم وهي تتحدث إلي وتقول بالله عليك. تكلم في هذا الموضوع الخطير، لست وحدي التي أعاني من هذه القسوة ومن هذا الظلم، معي كثيرات غيري محرومات من الآباء والأمهات والأقارب والأشقاء والشقيقات. لا، يعز علي كثيرا أن يقع لمسلمة أو أن يقع على مسلمة هذا الظلم البين من أناس لا يتقون الله عز وجل في هذه الأمانة. هذه الزوجة يا عزيزي يا محترم، هذه الزوجة أمانة. نعم، أعطاك إياها أبوها وسلمك بموجب العقد الشرعي وبموجب أخلاق الإسلام الحنيف، وعاهدته يوم العقد، وعاهدت أهلها أن تحسن إليها وأن تكرمها وأن تعاشرها بما يرضي الله تبارك وتعالى. قدمت عهدا وميثاقا غليظا لأهلها، وبكل أسف تخون هذه الأمانة وتخون هذا العهد وتخون هذا العقد. نعم، هي خيانة للميثاق الغليظ الذي بموجبه ملكك الله أمرها. لم تدخل بيتك أما، لا، دخلت بيتك لكي تكون سيدة مكرمة في بيتك، لكي تسمع منك الكلمة الطيبة التي تشجعها على مزيد من العطاء، من العطاء لك ولأبنائك ولأبويك ولن تستجيب السيدة لذلك ولن تقدم ما لديها، ووالله إن لديها الكثير مما يمكن أن تقدمه لك ولأبنائك ولأهل بيتك، لن تقدم ذلك إلا بناء على حسن المعاملة. من العوامل التي تكسب الرجل شخصية ومكانة ويكون موضع تقدير واحترام من الناس، من أهم العوامل التي تكفل له ذلك أن يكون من الذين يحسنون معاملة أهلهم. رجل رحيم كريم طيب القلب لا يقول إلا خيرا، وإذا نطق بالعبارة كانت رسالة محبة وسلام تحقق الهدف المرجو منها. ويعيش الناس في البيت الواحد بأخلاق الإسلام متحابين متآلفين. هذه السيدة تشاركك في أعظم مشروع استثماري في حياة أي مسلم. أي والله، تشاركك مشروعا عظيما، هو مشروع تربية الولد الصالح والفتاة الصالحة. نعم، ودورها عظيم في حياة أبنائها، والمنزل دون أبناء ودون الأبناء الصالحين بالذات لا قيمة له، لا قيمة له. ماء الحياة فيه والأمل والسعادة كلها مرهونة بهؤلاء الأبناء وبالمستقبل الطيب الذي يسهم فيه وفي تحقيقه الوالدان. وأعود فأكرر، لديها الكثير مما يمكن أن يقدم لأبنائي، وهذه القسوة التي لا تليق برجل، هذه القسوة تحرم أبنائك من دور الأم في حياة أبنائها. نعم، الموضوع مهم للغاية، والصرخات توالت في الأيام الأخيرة. سأعود بعد قليل للتواصل معكم، وأرجو أن تأخذوا جميعا هذا الموضوع بجد، وأن تقوموا بدوركم عندما يتحتم أن يكون لكم دور في هذه القضايا الاجتماعية المهمة. ألقاكم بعد قليل على خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. من فضل الله تبارك وتعالى عدنا إليكم لنستكمل سويا ما انقطع من حديثنا المهم استجابة لشكاوى كثيرات من بنات المسلمين يشكون أزواجهن، وبالذات في قضية حرمان الزوجة من رؤية أهلها. وربما ركزت بعض الشيء على رؤية الأم وأنا أتحدث إليكم، أو الحرمان من الأم، لأن صاحبة الشكوى حددت حرمانها من أمها. ويكفي ما تحدثت به منذ قليل، وأنا أحذر الشهم الهمام وأقول له اتق الله فيها، وحذار أن تحرمها من رؤية أهلها ووالديها على وجه الخصوص. إذا كنت أقول ذلك فأنا أعلم أنه ربما رد علي وقال: ما ذهبت مرة إلى أمها إلا وجاءت بوجه غير الوجه الذي فارقتني عليه. إزاي؟ يعني ألحظ إعوجاجا في السلوك، يعني كأن فكرا، يعني أو كأنها تلقت تعليمات لتفسد علي وعلى أبنائي أمور الحياة. بعضهم يلجأ إلى هذا الأسلوب غير التربوي وغير الأخلاقي ويحرمها من بيت أبيها وأمها، لأنه يلاحظ أنها تعود بوجه آخر وتقدم على أمور غريبة لا تليق مع أبنائها ومع زوجها على حد سواء. ربما كان ذلك واقعيا أو كان واقعا معروفا أو ملموسا، ومع هذا لا أوافقه أبدا على ما يفعل أو على قرار الحرمان من الأم أو الأب. أولا أتوجه بالحديث إلى أمها وأبيها وأهلها وأقول لهم اتقوا الله وكونوا محضر خير، اتقوا الله وزودوها بالنصائح التي تكفل لها السعادة في بيت زوجها، اتقوا الله ولتكن الوصية بالزوج وأبنائه وأبويه خيرا. علموها بأن مستقبلها في بيت زوجها، وبأنها إن أحسنت إليه سيحسن إليها، وعلموها بأن أولادها من البنين والبنات يراقبون هذه الأمور جيدا ويتعلمون، فتكتسب الفتاة في بيت أبيها تكتسب سلوكا شخصيا من خلال هذا الذي تراه عند أمها مع أبيها. مهمة جدا هذه المسألة. إذا كانت الحياة الزوجية تسير بين الطرفين، يعني كريمة طيبة تجعل لشرع الله عز وجل الكلمة العليا في هذا المنزل، وتعطي السيدة الفاضلة زوجها الحقوق الشرعية والتكريم واللغة التي تليق به بوصفه زوجا لها ووالدا لأبنائها وبناتها، إن فعلت ذلك واستقام أمرها على منهج الله وعلى أخلاق الإسلام الحنيف كما قلت، وهو الذي نعول عليه في كل شيء، فإن الفتاة تتعلم وتتجمل وتتهيأ لحياة اجتماعية زوجية قادمة بإذن الله، وذلك من خلال أساليب التعامل الراقية في هذا المنزل. أقول لأمها وأبيها: لا تبخلوا عليها بالنصيحة التي تعود عليها وعلى زوجها وأبنائها بالخير. نعم، انصحوه ولا تكونوا سببا في فساد أخلاقها. من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة، مصيبة كبرى أن نكون سببا في فساد امرأة، أن نكون سببا في فسادها فتسيء إلى زوجها بسبب النميمة. بدلا من ذلك، كلما كانت الفرصة متاحة لواحد منا أو للوالد أو الوالدة أو الشقيق أو الشقيقة أو العم أو الخال، إذا جاءتك الفرصة وكنت قادرا أن تقول كلمة لله وأن توصي هذه السيدة بزوجها خيرا، لا تبخل عليها يا رجل، ولك عظيم الأجر عند الله عز وجل. كثيرات من بناتنا تقدم بهن العمر ومع ذلك نراهن في أمس الحاجة إلى نصيحة الكبار. نعم، دخلت بيت الزوجية ورصيدها من الفكر الاجتماعي وفكر الحياة الزوجية بالذات رصيدها محدود، لم تفلح المناهج الدراسية في إعدادها لحياة زوجية اجتماعية ناجحة. لهذا نعول كثيرا على المجتمع القريب منها، ونعني به في المقام الأول مجتمع الوالد والوالدة والعم والخال والعمة والخالة والشقيق الأكبر والشقيقة الكبرى. كل هؤلاء أقول لهم بأمانة: على كل منكم أن يقوم بدوره لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يقدم خلاصة خبرته لهذه المسكينة التي دخلت بيت الزوجية ورصيدها يكاد أن يكون صفرا. نعم، إذا قمنا بدورنا هذا لوجه الله وعادت الزوجة إلى بيت زوجها بعد الزيارة التي حرمت منها وقد استقام أمرها وحسنت أخلاقها ولطف ردها، نعم، قديما كنا نسمع من الكبار عليهم رحمة الله: راحت الدنيا كلام وتعب الدنيا كلام. أعتقد الكلام واضح، يعني هناك أناس من الله عليهم بنعمة عظيمة، هي نعمة الرد الحسن المريح اللطيف الذي يسعد الآخرين، وما دفعت فيه جنيها واحدا. كلام طيب، كلام مريح، علمنا إياه الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وإسلامنا العظيم العظيم الذي أكرمنا الله به والذي نعتز به ونشرف بالانتماء إليه، علمنا فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الكلمة الطيبة في الإسلام صدقة. نعم، الرجل يضع اللقمة، يعني بمداعبة وحسن خلق يضع اللقمة في في زوجته، أي في فمها، له بها أجر. نعم، له بها أجر. والابتسامة عندنا في الإسلام في وجه الناس، الابتسامة لنا بها أجر إن شاء الله. فليكن كل منا مصدر سعادة للآخرين، ويقدم الرد المريح واللطيف الذي يسعد الآخرين. إذا كان شأنه كذلك أحبه الناس وأقبلوا عليه، وأحب أن يستمعوا منه من حين لآخر، وأحب الجلوس إليه. نعم، وصار مألوفا لديهم أو أليفا لديهم، محبوبا، فإذا أسدى نصيحة وجد آذانا مصغية تحسن الإصغاء إليه. يا ناس، بدلا من الكلمة المزعجة والرد غير المريح، ماذا يمكن أن يتحقق لكم من المكاسب إذا سلكتم هذا المسلك الفظ الغليظ المؤذي لعباد الله؟ ماذا سيعود عليكم؟ ماذا سيعود عليكم؟ بدلا من هذه الكلمة القاسية المريبة التي تحمل من المعاني ما تحمل، بدلا منها أنت مسلم، أنت مسلم. يعني إيه؟ يعني إنسان مهذب. المؤمن كيس فطن، المؤمن لا يقول إلا خيرا، المؤمن حريص إذا أقدم على عمل أو على قول أن يكسب به رضوان الله تبارك وتعالى، وأن يزيد من أجره عند الله تبارك وتعالى. هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا تعريفه كما عرفه سيد البشر عليه صلوات الله وسلامه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أعود فأقول، أولى الناس بحسن معاشرتي، أولى الناس بحسن المعاملة بعد أبي وأمي، تأتي زوجتي بعد ذلك مباشرة. يا فرحتي يا فرحتي، هناك أناس إذا خرج من المنزل، يا سلام، يحسن الحديث مع الناس ويلين الكلام مع الناس، مرهم، لسانه مرهم ما شاء الله، والناس منبهرون بأخلاقه. فإذا عاد إلى بيته كشر عن أنيابه وآذى أهل البيت وتكبر وتعالى أن يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله. كتير قوي أن يقول لها السلام عليكم، ده هي مين يعني؟ مين من ايه يا راجل؟ اتق الله. ألا تعلم بأنك لو سلمت عليها وعلى أهل بيتك وأبنائك فإن الشيطان سيغادر المنزل فورا ويقول لذريته أو للمرافقين له من أبنائه، اخرجوا فلا مقام لكم ولا عشاء لكم في هذا المنزل الليلة. وكثيرون يتعالون على أبنائهم وأزواجهم أن يقولوا عندما يدخلون السلام عليكم يا أهل الدار ورحمة الله وبركاته. سر السعادة في الحياة الزوجية أن يعطي كل منا للآخر حقه، وهذا الحق في المقام الأول ليس ماديا، إنه الاحترام المتبادل، إنها المحبة. يا سيدي هذا نصيبك الذي قسمه الله لك، هذا اختيار الله تبارك وتعالى، وأنت لا تزال جنينا في رحم الأم. قدر الله تبارك وتعالى أن تكون فلانة زوجة لك، خلها بكرامة، خلها بكرامة، وأحسن إليها حتى يحسن الله تبارك وتعالى إليك، وأكرم أهلها ولا تؤذيها. والله العظيم، والله العظيم، بالأمس فقط، بالأمس فقط شكت إحدى النساء من زوجها الذي يؤذيها بلسانه كلما رآها، ولا يحترم لها أبا ولا أما، ويؤذي العائلة التي تنتمي إليها. مش كده وبالذات بتقول لي: يا مولانا والله اللي مزعلني جدا جدا جدا، أنا يمكن أن أتحمل أذية أبي وأمي وأهلي، يمكن، لكن أن يسبني أو أن يسب الدين، أن يسبني بالدين وبتبكي بكاء مرا، ما يصحش، والله لا يليق. وأنت المسلم المحترم، ده المفترض في كل واحد فينا أن يكون سفيرا لهذا الإسلام، أي والله، وأن يحسن تمثيل الإسلام، وأن يتعامل مع الناس جميعا بأخلاق وآداب وأحكام الإسلام. نعم، بحيث إذا رأيناك وأنت تحسن التعامل وتحسن الألفاظ نقول: ما شاء الله. انظروا إلى أثر التعليم، انظروا إلى أثر التعليم الأزهري عندما قدر الله أن يكشف له في العلوم الدينية والشرعية من آداب الإسلام ما كشف الله له. انظروا، هكذا يكون آثر التعليم، وأنا أقول هكذا يكون آثر الإسلام. مطلوب بأمانة، بأمانة أن أحسن تمثيل الدين العظيم الذي أنتمي إليه، والذي شرفني الله بالانتماء إليه، وهذا حق ديني علي وحق إخواني علي. أينما وليت وجهي لا أتعامل إلا بما يأمرني به رب العالمين تبارك وتعالى، وما تعلمته من سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلبوا، قلبوا في سيرة الرسول، ادخلوا البيت النبوي المبارك، انظروا كيف كان يتعامل مع أزواجه، وكيف كان يدلل أزواجه، وكيف كان يحب أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حريصا أن يدخل السعادة على أزواجه بأسلوبه وكلامه الجميل وبتدليله لهن عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو الإسلام، وأنت مسؤول، أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله عز وجل سيسأل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أنا صاحب مصلحة عند زوجتي، حاضر، أقول أنا صاحب مصلحة. يا جماعة، صاحب المصلحة ينبغي أن يكون مهذبا. أنت صاحب مصلحة؟ أيوة، ومنتظر أن ينجز أو أن ينجز لك شيء ترجوه، يبقى أنت صاحب مصلحة. صاحب المصلحة عندما يطلبها ينبغي أن يكون مهذبا. طب مصلحتي إيه عند زوجتي؟ مصلحتي المشاركة بإخلاص في تربية أبنائي، في تربية أبنائي، الذين يمثلون بالنسبة لي كل شيء في هذه الحياة، بل يمثلون مستقبل الأمة التي أنتمي إليها. نعم، أريد ولدا صالحا وفتاة صالحة، وزوجتي هي شريكي الأول في هذه المهمة العظيمة. أنا صاحب مصلحة. لن تقدمت زوجته ما لديها من الخير في أمور التعليم وفي أمور التربية وفي أمور إطعام الولد من الحلال، لن تقدم ذلك بأمانة وإخلاص إلا إذا قدمت لها ما ينبغي من المحبة، ورضيت بها، وغضضت الطرف عن غيرها. اسمع، ارضى بها وغض الطرف عن غيرها، إنها اختيار الله تبارك وتعالى لك، اختارها الله لك، وإن الذي اختاره ربي لي هو الخير بعينه. نعم، افهمها كذلك، اختيار الله عز وجل هو الخير بعينه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحياة الزوجية مشروع كبير وعظيم، يمكن أن ينتهي بي إلى الجنة من فضل الله تبارك وتعالى. صحيح، استثمر بيت الزوجية في رفع رصيدك من الأجر والثواب عند الله عز وجل. والمرأة المسلمة الواعية تدخل بيت الزوجية على أنه دار للعبادة، للعبادة. إذا أحسنت إلى زوجها وإلى أبنائه وإلى والدي الزوج على وجه الخصوص، ونظرت إليهما على أنهما والدان لها فأحسنت إليهما، أقول هذه هي العبادة بعينها. نعم، ترفعين بها يا أمة الله رصيدك عند رب العالمين من الأجر والثواب، وتحصلين بها ما نصبو إليه جميعا ليل نهار، وهو الحصول على رضا رب العالمين عز وجل. وليحرص كل منا على تحقيق رضوان الله، وتستشعر مع كل عمل أن الله تبارك وتعالى راض عنك. هذه هي السعادة بعينها. مش هقول ايه ولا عيد ايه، اكتفي بهذا القدر، واسأل الله ان يهدي ابناء المسلمين وبنات المسلمين الى الطريق المستقيم، وان تنزل الزوجة زوجها المنزلة اللائقة به، وان تحترمه، وان تقدم له ما ينبغي ان يقدم وفق العقد الشرعي، وان يحسن كذلك الرجال الى النساء، لان النساء شقائق الرجال، كما قال سيد الرجال عليه صلوات الله وسلامه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.